بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجمعة. لما فرغ المؤلف من صلاة الخوف بدأ بصلاة الجمعة، وهذا ترتيب حسن من البهوتي ومن فقهاء الحنابلة، لأنهم ذكروا أولا صلاة القصر ثم ذكروا بعد ذلك الجمع، لأن الجمع غالبا يكون بسبب القصر، ثم ذكروا بعد ذلك صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف لم يصلها النبي عليه الصلاة والسلام إلا في سفر فكانت مقصورة، وهو الغالب على صلاة الخوف أنها لا تكون إلا في السفر، مع أننا ذكرنا أنها قد تكون في الحضر ولا بأس في ذلك. ثم ذكر بعد ذلك باب صلاة الجمعة لأنها تشبه الصلاة المقصورة لأنها ركعتان فقط. فهذا والله تعالى أعلم يعني سر هذا الترتيب، وهو مناسب للغاية. نعم.
سميت بذلك الجمعة خوفا كثيرا.
جزم بهذه السببية البهوتي رحمه الله أنها سميت بذلك لجمعها الخلق الكثير، وهذا لم يتفق عليه الحنابلة فضلا عن غيره، فقد تنوعت عبارتهم في ذلك، وبعضهم قال لجمع الخلق الكثير، وبعضهم قال من الحنابلة لجمع الجماعات، وبعضهم قال لجمع خلق آدم فيها، وبعضهم قال لجمع طينته فيها. ولم أقف على حديث صحيح صريح مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في سبب التسمية، كل ما ورد في ذلك فيه ضعف، كل ما ورد في ذلك فيه ضعف. وذكر ابن حجر أنه جاء موقوفا عن أبي هريرة أن هذه التسمية متعلقة بخلق آدم، قال رواه ابن أبي حاتم بسند قوي، يعني موقوفا على أبي هريرة. وعلى كل حال هذه الأمور يصعب الجزم بها، هذه الأمور يصعب الجزم بها، ولكن نقول أنها يحتمل أنها سميت بذلك لجمع الخلق الكثير أو لجمع الجماعات وما أشبه ذلك. نعم. وكانت تسمى في الجاهلية العروبة، كانت تسمى في الجاهلية العروبة. ويرى ابن حجر أنهم كانوا أيضا يعرفون هذا الاسم، يعني اسم يوم الجمعة، وأنه ليس اسما إسلاميا محرا، وإنما كان معروفا أيضا في الجاهلية. نعم تفضل.
ويومها أفضل أيام الأسبوع.
نعم. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من غير وجه أنه ما طلعت الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، وهو بالنسبة للأيام الأسابيع كنسبة شهر رمضان لبقية الشهور، فكما أن رمضان أفضل الشهور فالجمعة أفضل أيام الأسبوع، وكما تفضل الله علينا في رمضان بليلة القدر تفضل الله علينا في الجمعة بساعة الإجابة، وأصح الأقوال أنها آخر ساعة من النهار. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يوم النحر هو أعظم الأيام عند الله، وهذا لا يعارض ما ذكرناه قبل قليل، لأننا نقول أن الجمعة أفضل يوم في الأسبوع، وأن يوم النحر هو أفضل يوم في العام، وبهذا تجتمع الأحاديث، فأفضل أيام السنة يوم النحر، وأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، يوم الجمعة وهو يوم عيد. نعم. وأفضل الأيام بعد يوم النحر كما ذكرنا لكم سابقا يوم القر، وهو اليوم 11 من ذي الحجة. نعم.
وصلاة الجمعة مستقلة.
هذا هو الحق وهو الصحيح وهو المذهب، أن صلاة الجمعة مستقلة، يريد بذلك رحمه الله أنها ليست بدلا عن الظهر، ليست بدلا عن الظهر، وإنما الظهر بدل عنها لمن فاتته صلاة الجمعة، وإلا فصلاة الجمعة صلاة مستقلة. ويتفرع عن ذلك أن من تعين لصلاة الجمعة إماما أن هذا لا يعني أنه قد تعين لبقية الفروض فهي صلاة مستقلة كما نبه على ذلك الحنابلة. نعم.
وأفضل من الظهر،
هي أفضل من الظهر لوجوه كثيرة دالة على فضلها. فالأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل صلاة الجمعة لم يأتي مثلها في صلاة الظهر، لم يأتي مثلها في صلاة الظهر. وقد قد ذكر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كيف أنه قد ضل عنها اليهود والنصارى والله تعالى هدانا لها، يعني صلاة الجمعة. وقد أطال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في ذكر خصائصها وفضائلها، وذكر ذلك مختصرا ابن حجر في فتح الباري. وبالمناسبة أنا أنصحكم جميعا بقراءة زاد المعاد، زاد المعاد مما ينبغي أن تقرأه. ولو أن شخصا في كل فصل دراسي، بحكم أن معظمكم في الكلية، في كل فصل دراسي يقرأ مجلدا يكون حسن، يكون أمرا حسنا حيث ينتهي من في 3 سنوات تقريبا. هذا كتاب مهم للغاية، كتاب مهم للغاية. طبعا الواحد منكم ربما يستطيع أن يقرأه كاملا في فصل، لكن أنا أقصد أن يقرأه قراءة التمعن والتركيز وإعادة القراءة مرة بعد مرة والسؤال عما أشكل. فمن يقرأ بهذه الطريقة يعني بالكاد يستطيع أن ينهي مجلدا منه في فصل، لا سيما مع بقية برنامجه العلمي ومحفوظاته وما أشبه ذلك. تفضل. فرض الوقت لا يقصد المؤلف أنها أفضل من الظهر وأفضل من فرض الوقت، لا، وإنما يقصد أن الجمعة هي فرض الوقت وليست الظهر. يقصد أن الجمعة هي فرض الوقت، فهنا ينبغي أن تضع فاصلة وتكون فرض الوقت واو ابتداء، يعني الجمعة فرض الوقت، فرض الوقت وليست صلاة الظهر.
فلو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت لم تصح،
لو صلى الظهر أهل بلد مع بقاء وقت الجمعة لم تصح، لأنهم لم يصلوا فرض الوقت، وإنما يجب عليهم أن يصلوا الجمعة ما داموا يدركون وقتها أو يدركون منها ما يأتون به بالخطبتين وتكبيرة الإحرام. فلو صلوا الظهر نقول لهم صلاتكم غير صحيحة، فإن كان في الوقت المتسع للخطبتين وتكبيرة الإحرام فما زاد فيجب عليهم أن يأتوا بهما، ولا يحل لهم أن يقتصروا على صلاة الظهر. نعم. فلو أن شخصا فاتته الفجر فإنه لا يبدأ بها إذا كان يخشى فوات الجمعة، وإنما يصلي الجمعة، وفي هذه الحالة لم يراعى الترتيب، لم يراعى الترتيب. وقد ذكرنا سابقا بعض الحالات التي يستثنى فيها مراعاة الترتيب. نعم.
الظهر بدل
عنها إذا فاتت، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، سيذكر أيضا المؤلف لاحقا، وسيذكر متى بماذا تدرك صلاة الجمعة. نعم. نعم، هنا سيذكر المؤلف من تجب عليه صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك سيذكر شروط صحتها. نعم. نعم، ولعموم قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فهذا يشمل جميع المسلمين، هذا يشمل جميع المسلمين. وأخرجنا من هذا العموم أصنافا سيذكرها المؤلف بعد قليل. فالنص والإجماع على وجوبها على كل ذكر. نعم.
لأن المرأة ليست من أهل الحضور في مدامع الرجال.
نعم، هذا تعليل عقلي، وسيذكر المؤلف قبل ذلك الدليل، سيذكر المؤلف بعد ذلك الدليل النقلي. وهذا التعليل العقلي لا بأس به، هذا التعليل العقلي لا بأس به، وهو أن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال. لا يقصد بذلك رحمه الله أنه لا يجوز لها أن تحضر، وإنما يريد أن يبين رحمه الله أن هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. ولهذا شهود المرأة لصلاة الجمعة قصاراه وحده أن يكون مباح، أن يكون مباح. فالأصل أن المرأة لا الأصل أن المرأة لا تحضر في مجامع الرجال، وهذه قاعدة اتفق عليها فقهاء المذاهب. ولهذا هذا النص أشباهه نذكره للذين يبيحون اختلاط الرجال بالنساء، فنقول لهم أن الفقهاء تتابعوا في مواطن كثيرة على بيان أن المرأة ليست من أهل حضور مجامع الرجال. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجمع الرجال مع النساء في المسجد حين يتكلم أو حين يدرس عليه الصلاة والسلام، ولهذا اشتكى إليه النساء قال غلبنا عليك الرجال. فقاعدة الشريعة التي سار عليه الفقهاء هي الفصل بين الرجال والنساء، فهذا تعليل جيد. أما ما ذكره صاحب الحاشية من كلام مفاده جواز الاختلاط إذا لم تحصل خلوة، موجود هالكلام صح؟ أقرأ يا شيخ.
وتعبيره فيه نظر، لأنه ما يلزم من حضور الجمعة الحضور مع الرجال فيما يختص بهم في مجامعهم، بل إنما تكون من ورائهم. وكنا يصلين خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال، وفي العيد أمرنا أن يشتمل خير ويعرف المسلمين. وأيضا اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة ليس بحرام.
أي هذه خطأ جسيم، ولو وقف عليه العلمانيين لعقدوا له المناظرات والندوات، فضيحة هذه. هذا خطأ جسيم أن يقال أن الاختلاط لا يجوز وإنما الذي يجوز الخلوة، صح ولا لا؟ هذا كلام، هذا خطأ جسيم ما كان ينبغي أن يقوله، ولا أظن أنه يقصده رحمه الله، ما أظن أنه يقصد ظاهرة. جزاك الله خير، الله يحسن. ما أظن أنه يقصد ظاهره رحمه الله، ولو فتشنا في بقية كلامه أظن أننا سنجد له ما يدل على تحريم الاختلاط ولو لم يحصل خلوة. وأما شيخه فكلامه أكثر في ذلك، محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى. فتعقب على كل تعقب ابن قاسم على البهوتي ليس بجيد، لأن إنجاز لها أن تحضر فهو خلاف الأصل، ولا يجوز لها أن تحضر إلا بشروط، وهذا يدل على خلاف الأصل، أن تكون خلف الرجال، ولا تكون متطيبة، ولا تختلط بالرجال لا في ذهابها ولا في رجوعها. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لكن أن تحققن الطريق. فتعليله جيد البهوتي رحمه الله. نعم، ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن ما ذكره بعض الناس أن الفقهاء لم يتكلموا في الاختلاط وأنهم لم يذكروه، هذا ليس بصحيح أبداً. الفقهاء نصوا على الاختلاط بلفظه وذكروه بمعناه، وهذا كثير جدا، وقد تتبعه بعض الفضلاء من كتب في حكم الاختلاط. فهذه شبهة لبعض المفتونين مردودة عليه، بل هذا منصوص عليه مفروغ منه، بل إنهم يعللون به في عشرات المواطن لا أبالغ. يعني بعض المسائل ينصون على التحريم، يقول لما يلزم عليه من الاختلاط، حتى في أواخر الفقه في الكلام على القضاء والجلوس في مجلس القاضي. فهذا كثير جدا التعليل بأنه حتى لا يحصل اختلاط، حتى لا يأتي الرجال مع النساء، ولأن هذا مما يستنكر ونحو ذلك في فقه المذاهب الأربعة جميعا. نعم، تفضل. أحسنت.
لأن العبد محبوس على سيده.
نعم، حر. هذا المذهب أن العبد لا يجب عليه شهود صلاة الجمعة. وفي المسألة رواية قوية عن الإمام أحمد، يعني ينبغي أن ننبه عليها لقوتها الحقيقة، وهي الوجوب إذا أذن السيد، يعني إذا كان سيده يأذن له فإنه يجب عليه أن يحضر، وهذه رواية قوية. وهي تناسب الحقيقة التعليل الذي ذكره المؤلف حيث قال محبوس على سيده، محبوس على سيده، فإذا كان السيد قد أذن فإنه لا يكون محبوسا، لا يكون محبوسا. هذه رواية قوية عن الإمام أحمد. وفإن قال قائل فكيف يمنعه السيد وهذا العبد عبد لله قبل أن يكون عبدا للسيد؟ نقول المراد بذلك أن حال العبد حال ضعف ومسكنة ولا يقوم بأمره، ويخشى إذا عصى السيد أن يعاقب عقوبة قد لا يتحملها وقد يؤذى، فهذا هو مرادهم بقوله محبوس على السيد. وليس يعني فقط ظاهر اللفظ اللي قضية الحبس، وإنما طبيعة العبودية وما تقتضيه من ضعف وعجز. نعم.
مكلف
مكلف وهو البلوغ والعقل. وبعض الحنابلة يرى أنه لا حاجة لهذا الشرط لأنه موجود دائما فلا حاجة للتنصيص عليه. نعم. لكن الذي صار عليه عامة الحنابلة قديما وحديثا هو التنصيص على التكليف، هو التنصيص على التكليف. الآن معنا كم شرط يا شباب؟ وهي الذكورية والحرية والتكليف، هذه كم؟ ثلاثة، صح؟ نعم. إن فصلنا التكليف فتصير خمسة لأنها البلوغ والعقل، فتصير إيش؟ تصير أربعة. نعم تصير أربعة، حسنت. إن فصلنا تصير أربعة، تصير الذكورية والحرية والبلوغ والعقل. نعم. نعم. الكافر لا يجب عليه صلاة الجمعة بمعنى أنها لا تقبل منه، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم العبادة المتعدي نفعها فمن باب أولى أنه لا تقبل منهم العبادة القاصرة. ومثل ما ذكرنا مرارا وتكرارا أن هذا لا يناقض ما نذكره من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، لأن المعنى أنه يعاقب عليه، يعاقب على هذا صحيح. بل قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بل إن الكافر يعاقب على طعامه وشرابه ولباسه، وهذا صحيح والآيات القرآنية تدل عليه. ولهذا قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة فهي مباحة للذين آمنوا، أما هؤلاء فلا تباح لهم، في يوم القيامة تكون خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها الكفار. والعقل يدل على هذا لأن الكافر لم يؤدي شكر الله عز وجل على هذه النعمة، نعم، بل توجه بالعبادة لغير الله، استحق أن يعاقب على هذه، على ترك شكر هذه النعم. نعم.
فلا تجب على مجنون ولا صبي.
ويجب أن لا ننسى أيها الإخوة قضية الشروط، تذكروا أن الشروط تارة تكون شروط صحة وتارة تكون شروط وجوب وتارة تكون شروط إجزاء، تجتمع متى؟ في الحج، تجتمع في الحج كما أشرنا إليه في ذلك الدرس السريع. نعم.
لما روى الله الكتاب مرفوعا الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، رواه أبو داود.
هذا الحديث يرويه طارق بن شهاب، وطارق بن شهاب مختلف في صحبته، فإن ثبتت صحبته فالحديث صحيح، وإن لم تثبت فالحديث مرسل. والذي تدل عليه سيرته أنه من الصحابة، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، وهذا ما اختاره ابن حجر رحمه الله في الإصابة، اختاره ابن حجر في الإصابة، وهو الذي أفهمه من كلام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، مع أن أبا حاتم قد نفى عن الصحبة، لكن واضح من سياق كلام أبي حاتم أنه صحابي، فكأن أبا حاتم فقط نفى عنه السماع. نعم، هذا ما يتحصل من مجموع كلام أبي حاتم رحمه الله فيما نقله عنه ابنه محمد عبد الرحمن. نعم، فالذي يظهر ثبوت صحبته وبالتالي صحة الحديث، وبالتالي صحة الحديث، فهو رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه، ولم يسمع منه. وعلى هذا، هذا الحديث نسميه مرسل، أحسنتم، مرسل صحابي. ومراسيل الصحابة تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل، مراسيل الصحابة تقبل. نعم، على هذا عامة المحققين. نعم، في بعض طرق الحديث طارق بن شهاب يرويه عن أبي موسى الأشعري، لكن هذه معلولة، هذه معلولة. من ذكر من الرواة أبا موسى الأشعري فقد أخطأ. الصحيح في طرق الحديث أنه عن طارق بن شهاب بإسقاط أبي موسى، هذا هو الصحيح. وهذا أمر كما تعلم لا يعرف إلا من خلال جمع طرق الحديث والمقارنة بينها وتقوية أقواه. نعم، إذن هذا الحديث يدل على أن أربعة أصناف مستثنون من قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الأول العبد، والثاني المرأة، والثالث الصبي، والرابع المريض. نعم، وهذا نص في محل النزاع، هذا نص في محل النزاع. نعم، ولهذا ما يذكر الحنابلة في المسائل النادرة مثل إذا وجبت المكتوبة على الصبي هل تجب عليه الجمعة، ونحو ذلك ما يذكرونه في أول كتاب الصلاة في أول صلاة الجمعة، لا حاجة للخوض فيه، فهذا هو الأصل، أنه لا تجب على الصبي، لا تجب على الصبي ولا المملوك ولا المريض ولا المرأة. نعم، ومثل ما نذكر كثيرا في قضية المرض أن المراد المرض الذي يشق معه التوجه للمسجد والسعي. نعم، وبالنظر إلى ما يتعلق بالعبد والرواية الأخرى، وقد يقال أن العبد الغالب عليه أنه يكون تحت قهر سيدي فلا يتمكن من الصلاة، هذا لا يعارض الرواية الثانية لأن التعليل واضح، التعليل واضح. نعم، تفضل. هذا الشرط رقم كم؟ ها؟ نعدهم. الشرط الأول الذكورية، الشرط الثاني الحرية، الشرط الثالث التكليف، الشرط الرابع الإسلام، الشرط الخامس الاستيطان. هل بقي شيء؟ سيأتي بعد ذلك، سيأتي بعد قليل شرط سادس، شرط سادس. طيب، ما معنى مستوطن؟ يعني اتخذ هذا المكان وطنا، اتخذ هذا المكان وطنا. اتخذ هذا المكان وطنا. نعم، وأنا نسيت أن أذكر شيئا كان ينبغي أن أذكره في أول الباب، وهو الحنابلة عندهم في باب صلاة الجماعة أمر ينبغي التفطن له، وهو أن صلاة الجمعة تارة تلزم الشخص بنفسه، وتارة تلزمه بغيره. ماشي؟ تلزمه بنفسه وتلزمه بغيره، ويبقى الذين لا تلزمهم. ماشي؟ وأيضا قريب من ذلك، وإن لم يكن يعني يستلزمه تماما، قضية الانعقاد. تارة الشخص تنعقد به صلاة الجمعة، يعني يحسب ضمن عدد الأربعين، وتارة لا تنعقد به، فلنتبه لهذا. وتارة لا تلزمه ومع ذلك تنعقد به، لا تلزمه ومع ذلك تنعقد به، ولعلي يشير إليها في وقتها إذا إن شاء الله أن ما ننساه. نعم. مستوطن ببناء، فظهر بذلك أن الحنابلة هنا عندهم الناس على ثلاثة أقسام شيخ أسامة، عندهم مقيم، وعندهم مستوطن، وعندهم مسافر. مقيم ومستوطن ومسافر. نعم تفضل يا شيخ.
ببناء معتاد
يعني جرت العادة به، ولو قال مستوطن ببناء لربما يكفي، البناء لم يحدده رحمه الله، ولهذا بدأ يعدد أنواع الأبنية. تفضل.
ولو كان فراسخ من حجر أو قصب.
أولا قال ولو كان فراسخ، هذا ليس للحديث عن نوعية البناء، وإنما الحديث عن مساحة البناء، يعني حتى لو كان هذا البناء يمتد فراسخ. نعم.
من
حجر، يعني أبنيته، أبنية بيوت هذا الوطن حجر أو قصب، نعم، أو مدر طين، أي نوع. يريد الحنابلة إخراج ماذا؟ إخراج الأبنية التي تقام على الأعمدة، الخيام، فهذه يقولون ليست بناء معتادة. أما أي بناء حتى لو كان من سعف النخل. نعم. طيب ما هي القضية التي يحومون حولها؟ يريدون أن يبينوا لنا أن هؤلاء الناس في هذا البناء إذا كانوا مستوطنين صيفا وشتاء فتلزمهم الجمعة، أما إذا كانوا يضعنون يرحلون مثل أهل الخيام فهؤلاء لا تجب عليهم الجمعة. هذه القضية باختصار. ولهذا شيخ الإسلام خالفهم في جزئية، يقول لو كانوا يسكنون في خيام لا يفارقونها لا صيفا ولا شتاء تلزمهم ولا ما تلزمهم؟ ايش قول شيخ الإسلام؟ يقول تلزمهم، بينما الحنابلة يقول لا تلزمهم. ومراد الحنابلة لأن الغالب على من يستعمل الخيام أنه إيش؟ لا يمكث صيفا شتاء، لا، وإنما من شأنه أن يرحل. طيب تفضل. إيش
لا يرتكب عنه شتاء ولا صيفا؟
نعم.
اسمه أي بناء واحد ولو تفرق البناء حيث شمله اسم واحد كما تقدم،
يعني كما تقدم من كونه فراسخ، حتى لو كان يعني مثل مدينة الخبر، لو فرضنا بين أحيائها مزارع لكن ما بعد المزارع أيضا يشمله اسم الخضر، يقولون هذا بناء واحد. لو كان في أثنائه مدينة صناعية، ما هي بيوت، مدينة صناعية وبعدها بيوت، نقول ما دام اسمها واحد فهذه تدخل في قولنا مستوطن ببناء معتد، ما دام اسمها واحد لا يضر التفرق، لا يضر الانفصال بأي شيء ما دام اسمها واحدا. نعم.
ليس بينه وبين المسجد إلا كان خارجا عن النصف أكثر من فاصل تقريبا.
ها هنا ثلاث مسائل أو أربع. المسألة الأولى أن قوله ليس بينه وبين المسجد، ما الضمير في قوله بينه؟ يعود على ماذا؟ ها طالع زين، ها الشخص المكلف، واضح يا شباب؟ المكلف، لأن المراد حسبة الفرسخ نحسبه من وين؟ هل نحسبه من طرف البلد ولا من المسجد؟ ها المذهب المسجد كما ذكر المؤلف، وبعض الحنابلة يدقق فيقول المنارة وقصده المسجد. نعم فضل.
أكثر
الفرصه كم ميل؟ ثلاثه اميال صح ولا لا؟ واثنى عشر الف ذراع، نعم حوالي كيلو ستمائه متر تقريبا. طيب نعم. قال رحمه الله تقريبا، تقريبا هذا هو المذهب ان الفرسخ تقريبا. لماذا تقريبا؟ ومن اين جاءوا بالفرسخ؟ من اين جاءوا بالفرسخ؟ بين ذلك الامام احمد رحمه الله تعالى. جاءوا بالفرسخ قالوا ان العبره هي في سماع النداء، والنداء يسمع على فرسخ، النداء يسمع عادة على فرسخ إذا كان المؤذن صيتا والمكان هادئا فالنداء يسمع من فرسخ، فلهذا ضبطوه بالفرسخ لأن الضبط بالفرسخ أسهل من الضبط بسماع النداء، فمن هنا أتوا بالفرسخ. لكنهم قالوا إيش؟ تقريبا. بعض الحنابلة قال فلو نقص خطوة لا يضر، بس هذه صارت تحديدا ما صارت تقريبا، لا المراد أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. نعم ما دام قريبا من الفرسخ عرفا فيلزمه شهود الجماعة، لكن هل يلزمه بغيره أو بنفسه؟ سينبه عليه المؤلف بعد قليل وأنا أذكره إن شاء الله. تفضل.
تلزمه بغيره كمن بثيان وعنها ولا تعقل به فيها.
ممتاز. فلو فرضنا أن عندنا قرية بر الخبر وما فيها إلا 20 رجل، هل يقيمون الجمعة في قريتهم على المذهب؟ الجواب لا، لأنهم أقل من إيش؟ من 40. فإن كانوا في حدود الفرسخ هل يأتون ولا ما يأتون؟ الجواب يأتون، لكن هل تلزمهم بأنفسهم أم تلزمهم بغيرهم؟ تلزمهم بغيرهم، يعني بأهل هذا البلد، بأهل هذا البلد. ولهذا يقولون إلى درجة أن بعض الحنابلة قال لا يكبرون للإحرام إلا بعد التكبير 40 من أهل هذه القرية، لهذه الدرجة. نعم، لكن لا حاجة لهذا التدقيق، لا لم يأتي على الإمام أحمد مثل هذا بشكل واضح وصريح إن لم تخن الذاكرة. فالمقصود أن تلزمهم بغيرهم، مثل أن تكون قرية ما فيها إلا 20 أو يكونون أهل خيام، تلزمهم بغيرهم. وقوله ولم تنعقد بهم يعني أنهم لا يحسبون ضمن الأربعين. نعم لا يحسبون ضمن الأربعين. فلو فرض ما جاء لهذا المسجد إلا 30 و10 من تلك القرية لم يصلوا جمعة، لم يصلوا جمعة. طيب ولم يجز أن يأم فيها، يقولون لأنه تابع والتابع ضعيف، والتابع لا يصلح أن يكون إماما للمتبوع، التابع لا يصلح أن يكون إماما للمتبوع، هذا هو تعليلهم. ولو عللوا بتعليل آخر لكان أحسن، وهو أن يقولوا أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، لكان أحسن، لكان أحسن. وإن كانت القاعدة الفرعية التابع تابع يمشي حالها في هذا الموطن، وهذه القاعدة الفرعية هي فرع من قاعدة إيش؟ يثبت تبعا ما لا يثبت، صح ولا لا؟ ولا لا شباب؟ نعم نعم. فلو عللوا بهذا لكان جيد، أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. كيف نستعملها هنا؟ يثبت تبعا يعني يثبت لهم الجمعة تقبل منهم وتجزئهم، ما لا يصح لهم استقلالا أن يكونوا ممن تنعقد بهم أو يكونوا أئمة فيها. نعم، وهذا طبعا على مذهب الحنابلة. وللإمام أحمد رواية أخرى قوية قال عنها صاحب الإنصاف ظاهر كلامه أنه يجوز أن يؤم فيها، هذا اللي يسمع النداء وهو برا البلد. هذه رواية قوية عن الإمام أحمد، قال صاحب الإنصاف وظاهر كلام الإمام أحمد، ظاهر كلام الإمام أحمد. نعم نعم تفضل يا شيخ.
وأما هنا في البلد فيجب عليه السعي إليها قرب أو بعيد، سمع النداء أو لم يسمع، لأن البلد الشيء الواحد.
ممتاز، هذا ما أردت التنبيه إليه. قضية استماع النداء أيها الإخوة نحتاجه لمن كان في خارج البلد، هذا الشرط، وهو الشرط رقم كم؟ رقم 6. نحتاجه لمن كان في خارج البلد، أما من كان في داخل البلد فسواء كان الجامع على بعد فرسخ فرسخين، يسمع النداء ما يسمع النداء ما تفرق، يجب عليه أن يحضر ما دام في داخل البلد. فحكمه كحكم القريب، حكمه كحكم القريب، لا مشقة عليه. واضح يا شباب؟ نعم. يقولون لأنه كان يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده الجمعة من كان بعيدا عنه من أهل العوالي أكثر من فرسخ، ولم يرخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، وهذا القول هو الصحيح حتى من حيث الدليل، من كان في البلد يجب عليه السعي، وأما قضية الفرسخ فنحتاجها لمن كان في خارج البلد. نعم
فلا تجب الجمعة على مسافر سفر قصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلي أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الفرد فيه.
أحسنت. وأوضح ذلك يا شيخ إبراهيم ما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة. يوم عرفة في زمن النبي عليه في حجة النبي كان يوم إيش؟ الجمعة، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما صلىها جمعة، صلىها ظهرا، بدليل ماذا؟ ما الدليل؟ ها؟ أحسنت. وأيضا وجمع مع العصر، والجمعة لا تجمع مع العصر وهو المذهب. نعم. وكان سر القراءة بينما الجمعة القراءة جهرية. نعم. فلهذا نقول أنه لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر. نعم. ولم يكن يفعله الأئمة من بعده عليه الصلاة والسلام، ولهذا حتى إذا صادفهم الجمعة وهم في منى ما كانوا يصلون جمعة، ما كانوا يصلون جمعة. تفضل.
ولا تجب الجمعة
نعم،
وكما لا تلزمه بنفسي لا تلزمه بغيري،
هذا هو الأصل، أنها لا تلزمه بنفسي ولا تلزمه بغيري، لكن سينبه المؤلف بعد قليل إلى حالات تلزمه بغيري مع أنه مسافر، مع أنه مسافر. نعم.
إن كان عاصر
بسفره، مثل الذي يسافر والعياذ بالله يعني معاقرة الخمور وما أشبه ذلك، فهذا يقول أن تلزمه الجمعة، تلزمه الجمعة. نعم.
أو كان سفره فوق فرصة دون المسافة،
لأن الحنابلة يقسمون السفر إلى طويل وقصير. نعم.
أو أقام ما يمنع القصر،
أو أقام ما يمنع القصر ولم ينوي استطالة. ماشي؟ وش عندك شيخ؟
أو
نعم، الذي يظهر لي من مراجعة الحنابلة أنهم هذا ما يريدونه، ولم ينوي استطالة، مثل الذي يقيم لحاجة، الذي يقيم لحاجة تجارة أو علم ولم ينوي استطالة أكثر من 4 أيام 5-6 أيام لكنه لا ينوي، هذا يقولون تلزمه بغيره، تلزمه بغيره، وبالتالي هل يأم أو لا يأم؟ لا يأم. وعلى الرواية الثانية يأم، وعلى الرواية الثانية يأم. نعم. فيقولون في هذه الحالة تلزمه بغيره، تلزمه بغيره، وهذا الحقيقة مشكل. هل السؤال الآن هل هو مسافر أم هو مقيم؟ إن قلتم مسافر فلا تجب عليه، وإن قلتم مقيم فتجب عليه. فهذا القسم الثالث مشكل، ولهذا رفضه شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، أنا لا أريد أن أخوض في الخلافات، لكن في مثل هذا الشيء يجب أن نشير إليها لو إشارة عابرة، نشير إليها ولو إشارة عابرة. نعم. وهنا يجب أن نراعي ما يذكره الحنابلة في قضية قصر الصلاة، في قضية قصر الصلاة، إذا لم ينوي الإقامة، لم ينوي إقامة لكنه يريد أن يقضي حاجة، يريد أن يقضي حاجة، يقولون يقصر أبدا، صح ولا لا؟ يقصر أبدا، طالت أم قصرت الحاجة؟ لأنه لم ينوي الإقامة وإنما نوى قضاء الحاجة، صح ولا لا؟ هذا كلامه في آخر الكلام عن قصر الصلاة. نعم، بخلاف من نوى إقامة فهذا حد كم؟ 4 أيام. ولهذا إذا علم أن حاجته تنقضي بعد 4 أيام يلزمه الإتمام، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ لأنه نوى إقامة، فهنا الإقامة أصلية، وهنا إقامته أصلية. معي أنتم يا شباب ولا نص نص؟ معي في هذه ولا ناسين؟ معي ها؟ أعيدها ولا ما يحتاج؟ الحنابلة في آخر الكلام عن القصر تحدثوا في مسألة أظاهرها التناقض، يقولون إن قام لحاجة قصر أبدا، طالت أم قصرت؟ فظاهر ولو كان 4 أو 5 أو 6 أيام. ثم قالوا بعد ذلك وإن ظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4 أيام أتم. ما الفرق بين المسألتين؟ لماذا هنا يقولون يقصر أبدا وهنا قالوا 4 أيام عليه أن يتم؟ في الحالة الأولى هو لم ينوي الإقامة أبدا، هو ينوي قضاء الحاجة، فالإقامة مجرد تبع. أما في المسألة الثانية نوى إيش؟ الإقامة. هذا كلام الحنابلة. وقلت لكم في حينها أن في هذا يعني صعوبة في التفريق، يعني هو مشكل الحقيقة يعني، فقد لا يسلم يعني للحنابلة تبع، لكن هذا كلامهم، ويفرقون على هذا الأساس. إذا كان قد نوى الإقامة فهنا نراعي 4 أيام، إذا لم ينوي الإقامة وإنما نوى قضى الحاجة يقولون يقصر أبدا، يقصر أبدا. نعم، فنستصحب هذا هنا، نستصحب هذا هنا. نعم. وبالتالي إذا أقام إقامة لا تمنع القصر، إذا أقام إقامة لا تمنع القصر، هل تلزمه الجمعة؟ لا بنفسه ولا بغيره، ولا لا شخمات. نعم، لكن إن أقام ما يمنع القصر ولم ينوي الاستيطان هنا تلزمه بإيش؟ تلزمه بغيره، تلزمه بغيره. نعم. لا 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 لا، طالت أم قصرت ما دام لم ينوي الإقامة؟ ولو علم، لأنه لم ينوي الإقامة، لم ينوي الإقامة، لكن إن نوى الإقامة وعلم أنها تزيد عن 4 أيام فإنه عليه أن يتم. نعم. لو رجعت يا شيخ إبراهيم تشوف إن شاء الله هذا. نعم. نعم.
وما تجب الجمعة على عبد ومبعث وقاصد لما تبدل ولا خمسة لأنه لا يبلغ صومه رجلا.
طيب، لماذا هنا المؤلف رحمه الله أعاد التنبيه على أنها لا تجب على العبيد ولا النساء؟ الجواب لأنه يريد أن يفرع عليها أن منهم من تجزئه عن صلاة الظهر إذا حضر. تفضل. تفضل.
وما حضرها منهم نزلت لأن إسقاطها عنهم تخفيف، ولم تنع تخفيف لأنه ليس من أهل الوجوب وإنما صحت منه تبعا، ولم يصح أن يكون فيها لئلا يصير تابعا متبوعا.
نعم. بالنسبة للخنثى يقولون لأنه لم يتحقق فيه شرط الوجوب وهو الذكورية، شرط الوجوب لم يتحقق فيه، فلهذا لا تلزمه صلاة الجمعة. نعم تفضل.
وما سقطت عنه لعذر كمرض وخوف إذا حرمها وجبت عليه.
طيب هنا يجب أن ننبه أن من سقطت عنه لعذر غير السفر كما في النسخة التي عندي، وهذا صحيح، هذا نعم هذا كلام صحيح، غير سفر. نعم لأن المسافر لا تنعقد به، صح ولا لا؟ نعم تفضل. إذا هذا الشخص في الأصل لا يلزمه السعي إليها، صح ولا لا؟ لا تجب عليه، لا تجب عليه، فإن حضرها صارت واجبة عليه وانعقدت به وجاز أن يؤم. لكن إذا كان قد شق عليه الانتظار، اشتد عليه المرض، هل له أن يخرج وبالتالي يصلي ظهرا؟ الجواب نعم، نص عليه الحنابلة. واضح يا شباب؟ واضح هذا؟ وهذا يحصل، يتحامل الشخص على نفسه ثم يأتي ثم يحصل له الضعف والإمام يخطب، فماذا يفعل؟ نقول يلزمك أن تبقى ما يلزمه أن يبقى حتى على مذهب الحنابلة. نعم تفضل. يا
وجاز أن يؤم فيها لأن سقوطها لمشقة السعي وقد ذلك. ومن صلى الظهر وهو ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام أي قبل أن تقام الجمعة ومع الشك فيه لم تسق ظهره لأنه صلى ما لم يخاطب به وترك ما خطب به.
هذا شخص يلزمه السعي لصلاة الجمعة تساهل وتكاسل وصلى ظهرا وقال اكتفي بها، وقال اكتفي بها. بين هنا المؤلف رحمه الله على أن صلاته هذه الظهر باطلة، وأنه يجب عليه أن يذهب ويسعى لصلاة الجمعة إذا كان سيدركها، إذا كان سيدركها أو يدرك منها، ها أو يدرك منها ركعة، فهذا يلزمه أن يذهب إليها. نعم.
وإذا ظن أنه يدرك الجمعة سعى إليها لأنها فرض. وإن
قوله وإلا ماذا يريد به؟ إذا لم يدرك الجمعة، نعم يعني يظن أنه لا يدرك الجمعة، فهذا هل يسعى إليها؟ لا يسعى إليها. إذن قوله وإلا يعني إذا ظن أنه لا يدرك الجمعة، فهذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ظن أنه لن يدرك الجمعة، ماذا يفعل؟ يصلي الظهر؟ ها؟ يصلي الظهر بشرط ماذا؟ بشرط فراغ الإمام. يصلي الظهر بشرط فراغ الإمام. نعم. وبالتالي لا يلزمه أن يسعى لصلاة الجمعة. شخص مريض لا يلزمه السعي فصلى الظهر ثم شفاه الله، هل نقول يجب عليك أن تسعى لصلاة الجمعة؟ الجواب لا، لأن هذا ما أمره الله به وقد فعله. نعم تفضل.
إلا الصبي إذا بلغ،
الصبي إذا بلغ عند الحنابلة يقولون يجب عليه أن يسعى إلى الجمعة لأنه بان أن صلاته تلك، لأن صلاته تلك نفل، فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة. نعم تفضل.
والأفضل تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة.
أما تأخير الظهر حتى يصلي الإمام الجمعة بالنسبة للمريض فظاهر، لأنه قد يجد من نفسه خفة فيذهب ويصلي الجمعة،
نعم
نعم. وكذلك نعم. أما بالنسبة للمرأة فما وجه قولنا أنها تنتظر حتى يصلي الإمام؟ يعني هل ترجو أن تصير ذكرا؟ لا يمكن هذا. نعم. قال بعضهم من المتأخرين قالوا لأن الجمعة تؤدى قبل الزوال، فلربما ظنت المرأة أن هذا الخطيب قد دخل بعد الزوال فتصلي، فلربما هذه المرأة لم تحسب لذلك حسابا فصلت الظهر قبل وقتها، قبل وقتها. نعم، هذا ذكره بعض العلماء المتأخرين. نعم. وبكل حال أيها الإخوة، ينبغي تنبيه النساء في البيوت أنها لا تصلي الظهر مراعاة لأذان المؤذن لدخول الخطيب. كثيرا ما يدخلون الخطبة قبل الزوال، فلا بد من التأكد من دخول الوقت. نعم، فنبه النساء في البيوت على هذا. نعم. نعم، لأن الخلاف قوي في مذهب الحنابلة في قضية الوجوب على العبد. نعم، لكن لا شك أن هذا إذا أذن له سيده، إذا أذن له سيده، أما إذا لم يأذن له السيد فإنه لا يذهب. نعم. نعم، لحديث ورد في ذلك لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. نعم.
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يكن فوق رقبته، وقبل الزوال
يقرأ إن لم يأتي بها في طريقه. نعم، يقول لا يجوز لمن تلزمه الجمعة، يعني يلزمه حضورها، فيخرج بذلك من صلى العيد يوم الجمعة، فهذا لا بأس له أن يسافر بعد الزوال لأنه لا يلزمه الحضور. هذا مراد الحنابلة كما نبه عليه بعض أصحاب الحواشي. ما أدري والله النجدي أو الخلوتي، نسيت الآن. المقصود أن المراد بذلك من يلزمه الحضور، أما الذي لا يلزمه فهذا يجوز له أن يسافر بعد الزوال. نعم، أعد يا شيخ.
ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر في يومها بعد الزوال حتى يصلي إن لم يخف فوات رفقته.
فإن خاف فوات رفقته يجوز له السفر بعد الزوال، ومثل ذلك الآن إذا خشي أن تفوته رحلة الطيران فهذا لا بأس له أن يسافر بعد الزوال. نعم، لكن طبعا يعني ينبغي للشخص أن يجتهد أن لا يجعل رحلاته أصلا في ذلك الوقت، لكن المسألة المفروضة في من يعني لم يجد إلا هذا الوقت، الذي لم يجد إلا هذا الوقت. نعم.
وقبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه.
قبل الزوال يكره إن لم يأتي بها في طريقه، فإذا أتى بها في طريقه فإنها تزول الكراهية، وكذلك تزول الكراهية حتى في حق من سافر بعد الزوال إذا كان سيأتي بها في طريقه، تزول الكراهية. نعم، مثل الشخص يخرج من الرياض نعم إلى الجنوب، فبعد الزوال أو قبل الزوال يمكنه أن يأتي بها في الخرج، فهذا لا كراهة في حقه ولا إشكال عليه إن شاء الله تعالى. نكتب هذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.